بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مدرك قاعدة السلطنة، وقد ذكرنا ما تمسك به الأعلام من الكتاب العزيز والنصوص والإجماع، النصوص الواردة عن المعصومين والإجماع. بقي مدرك رابع قد يكون من أهم مداركها، وهي السيرة بكلا قسميها العقلائية والمتشرعة. أما سيرة العقلاء فمن الوضوح بمكان في قيامها بالنسبة إلى جميع عقلاء العالم قديما وحديثا بشتى أديانهم وعقائدهم وثقافاتهم. ففي كل مجتمع عقلائي هناك بناء قائم بأن ما يملكه له كامل الحق في سلطنته عليه بجميع أنحاء التصرفات. وبناء على هذه السلطنة أو هذه السلطة الثابتة عند العقلاء، لا يحق للغير أن يتصرف فيه إلا بإذن المالك ورضاه. بل يمكن دعوى أن قاعدة السلطنة هي قاعدة عقلائية قبل أن تكون قاعدة شرعية، وحيث أنها ضاربة في أعماق التاريخ فلا يمكن احتمال حدوثها بعد عصر المعصومين، فهي كانت سارية وجارية قبل عصر المعصومين وفي عصرهم، مما لا يحتمل أن يكون قد ورد ردع عنها، فإن عدم الردع عنها وهو أمر مسلم كاف لإمضائها من قبل الشارع. هذا كله بالنسبة إلى السيرة العقلائية. وأما سيرة المتشرعة فهي كذلك سارية وجارية في زمن المعصوم، وعليه لا نحتاج إلى استكشاف الإمضاء عن طريق عدم الردع كما نحتاجه لإثبات حجية السيرة العقلائية.
كان نحتاج الإمضاء؟
نعم.
يعني
عفوا
نكتفي بعدم الردع او
لا، ما يحتاج اصلا
امضاء.
هو وجودها في زمن المعصوم، والمعصوم كان يمارسها، لذا احنا نحتمل
هذا امضاء،
بل نجي بانه متلقات اصلا من المعصومين، بل يمكن الجزم بأنها متلقات جيلا بعد جيل من المعصومين من المعصوم، كما يشهد بذلك بعض الروايات التي مرت علينا عندما يسأل عن أن المالك في زمن حياته يستطيع أن يعطي إلى أقاربه مثلا ما يملك، قال ما دام هو حي فهو له السلطة. والحاصل أن أهم مدرك بالنسبة إلى حجية قاعدة السلطنة يتمثل في أمرين: الروايات والسيرة بكلا قسميها. الجهة الثانية للبحث في القاعدة هو الاحتمالات الواردة في السلطنة الثابتة بهذه القاعدة، وحيث أن الأعلام غالبا ما يذكرون الحديث النبوي الناس مسلطون على أموالهم في صدد إثبات حجية القاعدة، فلذا دارت الاحتمالات على السلطنة الثابتة في هذا الحديث في كلماتهم. فراجع عندما يتكلمون بأنه المراد من نعم الناس مسلطون على أموالهم، شنو المقصود من السلطنة؟ نعم، بناء على هذا الحديث. ولكن احنا أثبتنا بأنه الحديث ضعيف. زين، هناك آراء مختلفة، نذكر ثلاثة منها هي أهم الآراء. الرأي الأول رأي صاحب الجواهر قدس سره، وحاصله أن المقصود من السلطنة الواردة في حديث الناس مسلطون على أموالهم هو إثبات السلطنة للمالكي بشكل مطلق، فللمالك بما أنه مالك له السلطة حتى بالنسبة إلى النقل والانتقال، فهو مختار أن ينقل ما يملك بالبيع أو بالإجارة أو بالهبة أو بالصلح وما إلى ذلك من أسباب نقل العين أو المنفعة. ولا يتوقف حق المالك وسلطنته عند هذا الحد، وهو اختيار أنواع أسباب النقل، بل له السلطة والاختيار في تفاصيل أسباب النقل. مثلا إذا اختار البيع لنقل ملكه إلى غيره فله السلطنة أن ينشئ البيع بالعربية أو بغير العربية، أو بالقول أو بالمعاطاة، أن ينشئه بصفة الماضي أو المضارع، وهذه السلطة ثابتة له في جميع أسباب النقل، مو بس بالبيع، حتى في الإجارة والهبة والصلح وما شابه ذلك. واضح؟ وبناء على ذلك في مبحث المعاطاة، عندما يدور البحث بأن المعاطاة المفيدة للإباحة هل هي شرعية وحجة أم لا، يظهر من صاحب الجواهر أنه يستند إلى عموم سلطنة الناس على أموالهم لإثبات شرعية المعاطاة المفيدة للإباحة. يقول ليش؟ لأنه السلطنة عنده عامة، فللمالك عندما اختار البيع لنقل ما يملك له السلطنة والاختيار أن يوقع وينشئ البيع بالقول أو بالفعل، اللي هو عبارة أخرى عن المعاطاة. وهذا ما يشير إليه الشيخ الأعظم لكلام صاحب الجواهر ويرده في كتاب البيع من المكاسب. إذن السلطنة الثابتة بهذا الحديث الناس مسلطون على أموالهم، السلطنة على الأسباب وعلى جزئيات الأسباب. رأي الشيخ الأعظم الرأي الثاني هو أن المالك له السلطنة في اختيار أسباب النقل والانتقال وباقي التصرفات، وباقي التصرفات التي ثبتت في مرحلة سابقة من الشرع بغير أدلة قاعدة السلطنة. واضح شو يريد يقول؟ يقول السلطنة تكون في ضمن دائرة شرعية، يعني في مرحلة سابقة أنه يجب قيام الدليل على كون المعاطاة شرعية، ثم تثبت السلطنة للمالك أن ينقل ما يملك عن طريق المعاطاة. واضح؟ وإلا حديث السلطنة لم يكن مشرعا كما مر من كلام صاحب الجواهر. واضح الفرق؟ وإلا نفس القاعدة لا يمكن لها أن تكون مشرعة لسبب من الأسباب التي لم تثبت شرعيته. وعلى هذا لا يمكن التمسك بالقاعدة لإثبات شرعية المعاطات فيما إذا شككنا في شرعيتها. واضح؟ بل لا بد من ثبوت شرعيتها بدليل آخر، ثم تأتي قاعدة السلطنة لتتيح له الاختيار، لتتيح له اختيار المعاطاة كسبب للنقل والانتقال. وكذلك الكلام بالنسبة إلى العقد بغير العربية أو بغير الماضوية، لا بد وأن يثبت شرعيته، ثم له السلطنة أن يختار البيع بلفظ الماضي، أن ينشئ البيع بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع، أن يبيع باللغة العربية، صيغة تكون باللغة العربية أو بلغة أخرى.
فشرعيتها من الدليل الآخر
كما تثبت. السلطنة تثبت في حدود ما ثبت في الشرع.
أسباب الانتقال.
نعم. أنه أنت مختار أن هكذا تختار هذا أو ذاك. والحاصل على هذا الرأي إن السلطنة للمالك ثابتة فيما إذا ثبتت شرعية السبب للنقل والانتقال بواسطة الأدلة الأخرى، وإلا مع الشك في شرعية سبب من الأسباب كالمعاطاة مثلا فلا تصلح القاعدة لإثبات شرعية ذلك السبب المشكوك. واضح؟
نعم.
الرأي الثالث رأي صاحب الكفاية، وحاصله أن المقصود من السلطنة الواردة في الحديث هو نفي الحاجر عن التصرفات المشروعة، فالحديث قاصر عن إثبات شرعية البيع أو الإجارة أو الهبة، بل إن شرعية هذه الأسباب إنما تثبت بأدلتها الخاصة. فإذا ثبتت الشرعية لسبب البيع مثلاً فدور السلطنة هو أن المالك لا يحتاج إلى إذن أو إجازة الغير في نقل ماله بسبب البيع الشرعي. فالزوجة مثلا إذا كانت مالكة لمال وأرادت أن تهب مالها لشخص، فإن السلطنة الثابتة لها ترفع الحجر والمنع عن هبتها، فلا تحتاج إلى موافقة الزوج مثلا. نعم. هذه هي أهم الآراء بالنسبة إلى السلطنة الثابتة في حديث الناس مسلطون على أموالهم. ولتقييم هذه الآراء لا بد من تعيين الموقف بالنسبة إلى سند الحديث النبوي، فإذا قلنا بضعفه وعدم انجباره كما اخترنا ذلك، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نرى موافقة الآراء في السلطنة مما يستفاد من خصوص السيرة. نعم. وأما إذا قلنا بانجباره بعمل الأصحاب وكثرة نقله من قبلهم والإفتاء على طبقه، فنقول أقوى الآراء في السلطنة على ذلك هو رأي الشيخ الأعظم. إذا قلنا بأنه الناس مسلطون على أموالهم، ضعفه منجبر، أنه شنو كلامه؟ يقول بأن هذه السلطنة الثابتة، الناس مسلطون على أموالهم، المقصود منها شنو؟ أنه السبب الشرعي، أيها المالك لك الاختيار التام أن تختار السبب الشرعي لنقل أموالك، وأن تختار التصرف المعين الذي ثبتت شرعيته وجوازه بالشرع. نعم؟
نعم.
وإلا ليست السلطنة هي مشرعة، لأنه ثبتت السلطنة يعني أنت حر في اختيار أي شيء. زين. وأما إذا قلنا بانجباره بعمل الأصحاب وكثرة نقله من قبلهم والإفتاء على طبقه، فنقول أقوى الآراء في السلطنة الواردة في الحديث هو رأي الشيخ الأعظم، وبعده بالقوة هو رأي صاحب الكفاية. وأما رأي صاحب الجواهر الذي أثبت السلطنة المطلقة للمالك فلا يساعده الدليل. وأما بناء على ضعف الحديث وعدم انجباره، ففي هذه الحالة لا معنى للنظر والتدقيق في لفظ القاعدة، فلم يبق إلا ملاحظة الرأي الموافق للسيرة. والسيرة كما هو واضح لا لسان لها فلا إطلاق لها، بل هي دليل لبي لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من الاحتمالات هو رأي صاحب الكفاية، والذي كان حاصله أن المقصود من السلطنة الثابتة للمالك هو رفع الحاجر بعد ثبوت السبب كونه شرعيا، بمعنى عدم توقف صحة تصرف المالك بعد ثبوت شرعيته. نعم، عدم توقفه على شيء. زين. وأما رأي صاحب الجواهر فهو قطعا خارج عن القدر المتيقن. نعم، بزيادة كلش يعني مفرط. وأما رأي صاحب الجواهر فهو قطعا خارج عن القدر المتيقن من انعقاد السيرة، وذلك لضعف احتمال كون السلطة مشرعة. فإذا شككنا في سبب بأنه شرعي أم لا مثل المعاطات، أن نتمسك بشنو؟ بحديث السلطنة لإثبات شرعيتها. نعم، وذلك لضعف احتمال كون السلطنة مشرعة لخصوصيات السبب الناقل. وأما رأي الشيخ الأعظم فيمكن القول بدخوله في القدر المتيقن من السيرة، حيث أنه مبني على كون السلطنة أثبتت للمالك الاختيار في انتخاب الأسباب الناقلة من بيع وهبة وإجارة وصلح، مما ثبت شرعيتها بأدلتها الخاصة، خاصة إذا جئنا إلى العقلاء. نعم، مثلا المجتمعات الغير المتدينة نجدهم نظرتهم إلى السلطنة والاختيار الذي موجود بالنسبة إلى أموالهم ما يكون في ضمن القانون. يعني هذه السلطنة، لا أحد يقول بأن سلطنتي على المال هي توجب مادة قانونية تضيف مادة إلى القانون. نعم، وإنما القانون قال لك إذا أردت أن تنقل ملكية مالك، هاي بالنسبة إلى المجتمعات الغير المتشرعة، القانون جعل لك الطريق الأول، الطريق الثاني، الطريق الثالث، فالسلطنة تثبت لك بأنك تتم الاختيار في انتخاب أي طريق من هذه الطرق الثلاثة، وإلا السلطنة لا تتيح لك بأنه إذا أردت بأي طريقة أن تنقل أموالك يجوز لك ذلك. بالنسبة إلى المتشرعة هم وكذلك. فلذا نقول، يعني في ضمن الشرع المتشرع، لذا نقول بأن كلام ورأي صاحب الشيخ الأعظم قد يكون داخلا في القدر المتيقن أيضا. فإذا المقطوع به هو دخول صاحب الكفاية، وكذلك بقليل من العناية يمكن دعوى أن رأي الشيخ الأعظم أيضا داخل، ولكن على كل حال أن رأي صاحب الجواهر خارج عن القدر المتيقن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.